مدرسة الإمام الصادق عليه السلام الافتراضية. عنوان الموقع imamsadiq.tv. درس النحو، كتاب الآجرومية، الأستاذ الشيخ محمود القزاز. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. مرحبا بكم أعزائنا. تحدثنا في الدرس السابق عن الكلام، وقلنا تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. وبعد ذلك ذكرنا أقسام الكلام، وقلنا إن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. والآن سنذكر علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. علامة الاسم، احنا ليش نذكر العلامات؟ نذكر العلامات حتى نتمكن أن نميز بين أقسام الكلمة، يعني نميز الاسم عن الفعل، وكذلك الفعل عن الاسم، وكذلك نميز عن الحرف. فيذكر لنا المصنف علامات للاسم. علامات الاسم، قال: فالاسم يعرف بالخفض، بالخفض هذه العلامة الأولى، يعني بالجار. مثلا أقول سلمت على محمد، هذا الخفض علامة من علامات الاسم. والتنوين، جاء محمد، هذا التنوين علامة من علامات الاسم. ودخول الألف واللام، ذهبت إلى المدرسة، إلى المدرسة، هاي الألف واللام التي دخلت على كلمة المدرسة دليل على اسميتها. وحروف الخفض، يعني كذلك من العلامات للأسماء دخول حروف الخفض على الأسماء. مثلا ذهبت إلى المدرسة، هذا حرف الجر إلى لا يدخل إلا على الأسماء. الآن لماذا ذكر الخفض علامة وبعد ذلك قال وحروف الخفض؟ لأن عندنا الخفض مرات يكون بحروف الخفض من إلى على، ومرات يكون بالإضافة. مثلا أقول هذا كتاب، هذا كتاب محمد، هذا كتاب محمد، محمد هنا جرت الخفض، يعني الجر جرت ولكن لم تجر بحرف الجر، جرت بالإضافة. فلذلك ذكر الخفض وذكر حروف الخفض. فنقرأ، يقول الاسم يعرف بالخفض والتنوين. الخفض مثلا هذا كتاب محمد، وأقول مررت بمحمد. والتنوين هو كذلك مثال محمد، نقول جاء محمد، هذا التنوين. ودخول الألف واللام، ذهبت إلى المدرسة، وحروف الخفض كذلك قلنا من العلامات. مثلا هي ذهبت إلى المدرسة، هذه إلى حرف جار. حروف الجار سيذكر لنا إياها، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، هذه حروف الخفض. وحروف القسم، يعني كذلك حروف القسم تجر الأسماء، وهي الواو والله والباء بالله والتاء تالله. فنحن نستطيع أن نميز الاسم عن الفعل والحرف بقبوله هذه العلامات التي ذكرها لنا. بعد ذلك يذكر علامات الفعل، فللفعل كذلك علامات. قال والفعل يعرف بقد، قد هذه تدخل على الأفعال خاصة، فقط على الأفعال. فأقول قد يأتي، دخلت على الفعل المضارع، وأقول قد ذهب، دخلت على الفعل الماضي. فقد من العلامات الخاصة بالأفعال، لكنها تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. وإحنا همين بين الأفعال عندنا علامات خاصة لكل فعل، حتى نميز الفعل الماضي عن الفعل المضارع عن الفعل الأمر، فهنالك علامات تخص الأفعال، لكن هو ذكر بالبداية قد وهي علامة مشتركة. والفعل يعرف بقد، قد ذهب، قد يأتي، والسين وسوف. السين وسوف هذه من علامات الأفعال، لكن علامة يا فعل هذه علامة للفعل المضارع، مثلا أقول سوف يأتي، سيأتي، سيأتي للقريب، الزمن القريب، المستقبل القريب، سيأتي وسوف يأتي، هذا الفرق بين السين وسوف، وهي من علامات الفعل المضارع. وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل الماضي، يعني من علامات الفعل الماضي أنه يقبل تاء التأنيث الساكنة، فنقول ذهبت، ذهبت هند، ذهبت هند، التاء هذه الساكنة تاء التأنيث اتصلت بالفعل الماضي، وهي لا تتصل بالفعل المضارع ولا بالفعل الأمر. هنا لا بد من الإشارة إلى ملاحظة أنه تاء التأنيث في بعض الأحيان تكسر، مثلا نقول ذهبت الفتاة، انتبه ذهبت الفتاة، ت مو مثل ذهبت هند، ذهبت الفتاة، فهذه هنا التاء كسرت، وهي تاء التأنيث الساكنة لكنها كسرت لمنع التقاء الساكنة، لأن هذه قاعدة ثابتة في اللغة العربية أنه لا يصح التقاء ساكنان أو لا يصح التقاء الساكنين، فلذلك تكسر هذه التاء عندما تأتي بعدها كلمة فيها الألف واللام حتى لا يلتقي الساكن مع الساكن، فنقول ذهبت الفتاة. زين، فيقول والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. عندنا بعد علامات للأفعال؟ نعم عندنا علامات للأفعال، مثلا الفعل المضارع تدخل عليه لم وتدخل عليه لن، نقول لم يذهب ولن يذهب، هذا من علامات الفعل المضارع. وكذلك من علامات الفعل الماضي، هنا قال تدخل أو تتصل به تاء التأنيث الساكنة، كذلك عندنا من علامات الفعل الماضي أنه تدخل عليه تاء الضمير اللي بعض يسموها تاء الفاعل، مثلا أقول ذهبت، يعني أنا ذهبت، وذهبت أنت، وذهبت أنت، فهذه التاء لا تتصل إلا بالفعل الماضي. وما ذكر أن علامة للفعل الأمر، للفعل الأمر علامة خاصة وهي مو علامة واحدة، لابد أن تجتمع في فعل الأمر علامتان حتى نعرف أن هذا الفعل هو فعل أمر، وهذه العلامتين أو هذه العلامتان هي قبول ياء المخاطبة ودلالته على الطلب. مثلا أقول اذهبي، اذهبي هذا فعل أمر يدل على الطلب، يعني طلب الذهاب، الأمر بالذهاب، وكذلك يقبل ياء المخاطبة، اذهبي يعني اذهبي أنت، اذهبي، فهذه هذا فعل أمر فيه دلالة على الطلب ويقبل ياء المخاطبة. زين، ليش نذكر علامتين؟ لماذا لا نكتفي بعلامة واحدة للفعل الأمر؟ نقول إما ياء المخاطبة أو دلالة على الطلب، لأن بالنسبة لياء المخاطبة، ياء المخاطبة بعض الأحيان تدخل على الفعل المضارع، وسنذكر ذلك أنها في الأفعال الخمسة، يعني الياء تدخل على الفعل المضارع ويصير الفعل يسمى من الأفعال الخمسة، سيأتي فيما بعد. فنقول تذهبين، هذه الياء تذهبين أو لم تذهبي، هذه الياء دخلت على فعل مضارع وهي ياء المخاطبة. زين، لماذا لا نكتفي بالدلالة على الطلب، أن فعل الأمر فيه دلالة على الطلب، فنقول هذا فعل أمر. ليش فعل أمر فيه دلالة على الطلب؟ لا نكتفي بذكر هذه العلامة لأن الفعل الأمر صحيح فيه دلالة على الطلب، لكن عندنا أسماء فيها دلالة على الطلب، مثلا نقول صه، صه بمعنى اسكت، هذه كلمة صه فيها دلالة على الطلب، طلب السكوت. مثلا تقول لشخص صه، زين صه فعل أو اسم، فعل أمر أو اسم. فنأتي ونقول هل تقبل هذه صح علامة فعل، علامة فعل الأمر، يعني تقبل الياء ما تقبل الياء. نيجي نخلي لها علامة من علامات الاسم مثل التنوين، فنقول صهن، فنراها تقبل علامة الاسم، فلذلك هي اسم وليست فعلا وتسمى اسم فعل. صه ما، فلاحظوا اسكت فعل أمر يقبل الياء اسكتي، وصه اسم فعل صحيح في دلالة على الطلب لكنه ليس فعل آم، ويقبل ماذا؟ ويقبل التنوين مثل صهن. فإلى هنا نحن ذكرنا علامة الاسم أو ذكرنا علامات الاسم وذكرنا علامات الفعل. بقي عندنا الحرف، ما هي علامة الحرف؟ والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ببساطة الحرف هو الذي لا يقبل لا علامة الاسم ولا علامة الفعل. فإذا عندنا كلمة لم تقبل علامة الاسم أو لم تقبل علامات الاسم ولم تقبل علامات الفعل، فهذه الكلمة تكون من القسم الثالث من أنواع الكلمة وهو الحار. فالحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل، فإذا هذا حار. طبعا أكو بعد علامات للأسماء وعلامات للأفعال، لكن هنا في هذا الكتاب على نحو الاختصار ذكر لنا هذه العلامات. بعد بيان علامات الأسماء والأفعال والحروف، يعني استطعنا الآن أن نميز الكلمات بعضها عن بعض. الآن سيدخل في باب آخر وهو باب الإعراب. الإعراب يعني وهو موضوع النحو. الإعراب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. مثلا نأخذ كلمة محمد، محمد آخر كلمة محمد أي حرف؟ حرف الدال. محمد حرف الدال هذا آخر حرف من هذه الكلمة. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم، مثل كلمة محمد آخر الكلم الدال تتغير. لماذا تتغير؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها. فنقول مثلا جاء محمد، هنا علامة آخر كلمة محمد علامة الدال هي الضمة، فهو مرفوع، جاء محمد هذا عامل دخل. نغير العامل نقول رأيت محمدا، تغيرت حركة محمد. نغير العامل مرة أخرى، مررت بمحمد، سلمت على محمد، كان محمد موجودا، إن محمدا مجتهد. لاحظوا كلمة محمد تتغير باستمرار بتغير العوامل الداخلة عليها، فهذه الكلمة معربة. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم. ليش يتغير؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليه. لفظا أو تقديرا، هذا التغير مرات يكون لفظا، مثل كلمة محمد نقول احنا قلنا محمد مرة، محمدا مرة أخرى، محمد في المرة الثالثة يعني قلنا جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، فهذا التغيير تغيير لفظي. لكن في بعض الأحيان يكون التغيير تقديري. مثلا نقول مصطفى، كلمة مصطفى، جاء المصطفى، رأيت المصطفى، سلمت على المصطفى. كلمة مصطفى هل تغير آخرها بتغير العوامل التي دخلت عليها؟ لا، لم يتغير. لفظان لم يتغير. نقول إحنا قلنا في الحالات الثلاثة جاء المصطفى، رأيت المصطفى، سلمت على المصطفى، لم يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، لكن نقول لم يتغير لفظا، لكن في التقدير تغيرت، لأن مصطفى يعني أكو تغير دا يصير بالكلمة، لكن هذا التغير إحنا ما نقدر ننتقده، لا نستطيع أن ننطق بهذا التغير. ليش؟ للتعذر. يعني ما أقدر أقول جاء المصطفى وعلى المصطفى على الحرف الأخير من كلمة مصطفى أضع ضمة وأتلفظ بها، يعني هذا شيء غير ممكن. فلذلك نقول هنا توجد ضمة عندما نقول جاء المصطفى، لكن هذه الضمة ليست ظاهرة وإنما هي مقدرة. فالكلمات التي تنتهي بالألف كالمصطفى، هذه الكلمات تقدر عليها جميع الحركات. زين، هذه الحركات على كلمة المصطفى قلنا إنها تقدر لماذا؟ للتعذر، يعني النطق بهذه الحركات متعذر، لا نستطيع النطق، لا نستطيع النطق بهذه الحركات أصلا. زين، هذا الاسم الذي ينتهي بالألف هل له اسم؟ يعني شنو نقول اسم منتهي بالألف؟ لا، سموه بالمنتهي بالألف، سمي هذا الاسم، سمي مقصورا، فهذه الكلمات تسمى الكلمات المقصورة التي تنتهي بالألف والتي تقدر عليها جميع الحركات. عندنا كلمات تنتهي بالياء، مثلا القاضي، أقول جاء القاضي، ما أقدر هنا أنطق بالضمة. رأيت القاضية، لاحظوا ظهرت الحركة القاضية، بعد سلمت على القاضي، هنا أيضا لا تظهر الحركة. زين، الاسم الذي ينتهي بالألف قلنا نسميه المقصور، الاسم الذي ينتهي بالياء نسميه المنقوص، والاسم المنقوص لا تظهر عليه الضمة ولا تظهر عليه الكسرة وتظهر عليه الفتحة. فبالاسم المنتهي بالألف اللي هو المقصور لا تظهر فيه الحركات كلها، لكن في الاسم المنقوص تظهر فيه فقط الفتحة، نقول رأيت القاضية، لاحظوا ظهرت عليه الفتحة، يعني في حالة النصب. في الاسم المنتهي بالياء لا تظهر الضمة ولا تظهر الكسرة للثقل، يعني التلفظ بالحركة ثقيل. فالإعراب قلنا لفظا، يعني في بعض الأحيان التغير يكون لفظي وفي البعض الآخر يكون تقديري، والتقديري ذكرنا في الاسم المنقوص وذكرنا في الاسم المقصور. بقي عندنا حالة تكون فيها الحركات مقدرة، وهذه الحالة الثالثة هي تخص الأسماء التي أضيفت إلى ياء المتكلم، أضيفت إلى ياء المتكلم. مثلا كلمة غلام، إذا هذه كلمة غلام أضفناها إلى ياء المتكلم شو صير؟ صير غلامي، غلامي، فهذه الميم آخر كلمة غلام صارت حركتها الكسرة. زين، الآن كلمة غلامي صارت حركتها الكسرة، نأتي ونضع هذه الكلمة في جمل، فأقول جاء غلامي، هنا حق الكلمة، حق الميم في كلمة غلام الرفع، لأنها فاعل، الغلام هو الفاعل، هو الذي جاء، جاء غلامي فحقه الرفع. زين، لم تظهر هنا الضمة، جاء غلامي هنا لم تظهر الضمة على الميم، غلامي الحركة حركة كسرة، نقول هنا الضمة مقدرة وهذه الكسرة لتناسب حركة الميم الياء، يعني لمناسبة آخر الكلمة مع الياء، فعندما تأتي الياء آخر الكلمة يكسر، فهذه الكسرة ليست كسرة إعراب، هذه الكسرة كسرة شنو؟ مناسبة. كذلك في حالة النصب رأيت غلامي، حتى في حالة الجار حق الكلمة أن تكسر، غلامي رأيت أو مررت بغلامي حق الكلمة الكسر لأن في حالة جار، لكن هنا نقول أن الكسرة مقدرة. لماذا الكسرة مقدرة وهنا نحن نرى كسرة ظاهرة؟ لأن هذه الكسرة ليست كسرة إعراب، يعني كلمة غلام قبل أن ندخلها في هذه الجملة، يعني عندما التصقت بالياء قلنا غلامي، كسرت قبل أن نقول مررت بغلامي، فلذلك هذه الكسرة في قولنا مررت بغلامي نقول هذه الكسرة ليست كسرة إعراب، بل هذه الكسرة شنو؟ كسرة لمناسبة حركة الياء، يعني للحرف الأخير لكي يناسب الحرف الأخير حركة الياء، فهذه يسموها الحركة المناسبة. زين، فهو ماذا قال؟ قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليه لفظا وتقديرا، وقلنا مثل جاء محمد رأيت محمدا سلمت على محمد، هذا التغير اللفظي، وقلنا في مثل جاء غلامي رأيت غلامي مررت بغلامي، جاء المصطفى رأيت المصطفى مررت بالمصطفى، هذه هنا الحركات تكون مقدرة. هذا بالنسبة للإعراب. عندنا شيء يقابل الإعراب اسموه البناء. الإعراب قلنا تغير آخر الكلمة، لكن عندنا بعض الكلمات آخرها ثابت مبني، مبني مبني يعني ثابت لا يتغير. مثلا عندنا كلمة هؤلاء، هؤلاء هذه آخر كلمة هؤلاء اللي هو الهمزة لا يتغير آخرها بتغير العوامل الداخل عليها، فنقول كلمة هؤلاء مبنية، فأقول جاء هؤلاء رأيت هؤلاء سلمت على هؤلاء، لاحظوا هؤلاء في كل هذه الحالات شنو؟ لزمت حركة واحدة وهي الكسرة، لم تتغير بتغير العوامل الداخل عليها، فنقول إن هذه الكلمة مبنية. وعندنا بناء على الكسر مثل هؤلاء، وعندنا بناء على السكون مثل عندنا كم، كم من أسماء الاستفهام، من أسماء الاستفهام، هذه ساكنة مبنية على السكون، يعني دائما في جميع الحالات تكون ساكنة. وكذلك عندنا البناء على الضم مثل حيث، وكذلك عندنا البناء على الفتح مثل كيف، أين. زين، فالبناء يكون تارة على السكون وعلى الكسر وأخرى على الكسر، وعندنا بناء على الضم وعندنا بناء على الفتح. هذا بالنسبة للإعراب والبناء. الآن سينتقل إلى موضوع آخر وهو الإعراب. احنا يعني ذكرنا الإعراب، والآن سنذكر أنواع الإعراب. عندنا الإعراب أربع أنواع، الإعراب أربعة أنواع: الرفع والنصب والخفض يعني الجر والجزم. زين، الرفع والنصب والخفض هذه شنو؟ هذه تكون في الأسماء. والرفع والنصب والجزم تكون في الأفعال. فعندنا علامة أو عندنا نوع من الإعراب يخص الأسماء وهو الجر، يعني لا جر في الأفعال. وعندنا نوع إعرابي يخص الأفعال وهو الجزم، فلا جزم يعني ما عندنا جزم، فلا جزم وين؟ في الأسماء. ببساطة قال وقال وأقسامه، يعني أقسام الإعراب، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، أربع على أربع أنواع. وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، يعني لا جزم في الأسماء. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. فهذا هو الإعراب. مثلا حالة الرفع نقول جاء محمد، حالة النصب نقول رأيت محمدا، حالة الجر نقول مررت بمحمد. وبالنسبة للأفعال عندنا الفعل المضارع معرب، فنقول يذهب فعل مضارع مرفوع، هاي حالة الرفع. في حالة النصب نقول لن يذهب، وفي حالة الجزم نقول لم يذهب. هذا هو باب الإعراب. فهسه حيذكر لنا باب آخر وهو معرفة علامات الإعراب. الآن أنا قلت لكم جاء محمد، فهذه الضمة كانت علامة للإعراب. الإعراب هو الرفع، وكيف أنا أعرف أن هذه الكلمة مرفوعة؟ عن طريق العلامات. العلامات ما هي؟ العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، والعلامة الأصلية للجر أو الخفض هي الكسرة، والعلامة الأصلية للجزم هي السكون. فسيذكر لنا باب آخر وهو معرفة علامات الإعراب، لأن عندنا هذه العلامات الأصلية التي ذكرتها لكم، الرفع تكون علامته الضمة، والنصب الفتحة، والجر الكسرة، وكذلك الجزم السكون. هذه علامات تسمى علامات أصلية. بعض الكلمات لا تنطبق عليها هذه العلامات، فنطبق عليها علامات أخرى. فقال باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة، وسيذكر لنا مواضعها، مثلا في الاسم المفرد جاء محمد. الواو مثلا في جمع المذكر السالم نقول جاء المهندسون. والألف جاء الولدان. والنون مثلا يذهبون. وسنذكر كل واحد منهم. فبدأ بذكر مواضع الضمة. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد مثلا نقول جاء محمد يرفع بالضمة، وجمع التكسير جاء الطلاب، وكذلك في جمع المؤنث السالم مثلا نقول جاءت المسلمات، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فهذه هي المواضع الأربعة. فعل المضارع مثلا يذهب لم يتصل بآخره شيء، لأن سنذكر فيما بعد أنه مثلا إذا اتصلت به نون النسوة يكون مبنيا لا معربا. فقال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، فقط في هذه المواضع الأربعة تكون الضمة علامة للرفع. في الاسم المفرد جاء محمد، في جمع التكسير مثلا نقول رأيت، في جمع التكسير مثلا نقول جاء الطلاب، وجمع المؤنث السالم جاءت المسلمات، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثلا يذهب محمد. يذهب فعل مضارع مرفوع بماذا؟ بالضمة. فعل مضارع مرفوع بالضمة يذهب. زين، فهذه الضمة هي العلامة الأصلية للرفع. بعد ذلك سيذكر لنا العلامات التي تنوب عن الضمة وهي الواو. الواو أيضا علامة للرفع. أين تكون الواو علامة للرفع؟ تكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم نقول جاء المهندسون، جاء المعلمون. لاحظوا هذه الواو هي علامة الرفع. وكذلك في الأسماء الخمسة نقول جاء أبوك، والأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه هي الأسماء الخمسة، فنقول جاء أبوك وأخوك وحموك وهذا فوك، وبعد نقول جاء ذو مال. فالواو تكون علامة للرفع في هذه المواضع. بعد عندنا الألف تكون علامة للرفع، يعني تنوب عن الضمة في موضع واحد، أي موضع هذا؟ الموضع هذا هو المثنى، فنقول جاء الولدان، جاء الطالبان، يذهب الولدان. هذه الولدان، هذه الألف التي هي قبل النون، هذه هي علامة الرفع في المثنى. جاء الولدان، فيقول نيابة الواو عن الضمة. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم جاء المعلمون، وفي الأسماء الخمسة، وسيذكر لنا الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. بعد قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، يعني فقط في هذا الموضع الواحد. وبقيت عندنا علامة واحدة للرفع وهي نون، وهي ثبوت النون، وهذه العلامة تكون في الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة اللي هي يذهبان، تذهبان، يذهبون، تذهبون، وتذهبين. هذه تسمى الأفعال الخمسة: أبوك، أخوك، حموك، وفوك، وذو مال. هذه الأسماء الخمسة، وعندنا الأفعال الخمسة اللي هي يذهبان، وتذهبان، وتذهبون، ويذهبون، وتذهبين. هذه الأفعال الخمسة، هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. فعل المضارع هو يرفع بثبوت النون. احنا قلنا الفعل المضارع مثل يذهب، هذا الفعل لم يتصل بآخره شيء، مرفوع بالضمة، صحيح؟ فإذا اتصل بآخره شيء إما يرفع بثبوت النون أو يكون مبني حسب ما يتصل به. فإذا اتصلت به ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة مثل يذهبان وتذهبون وتذهبين، هنا في هذه الحالة يرفع بثبوت النون، فنقول يذهبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. فقال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. أي فعل مضارع؟ قال إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، يعني المخاطبة. هذه هي مواضع الرفع، يعني عفوا هذه هي علامات الرفع. فبالخلاصة، فخلاصة نقول علامات الرفع: الضمة هي العلامة الأصلية وذكرنا مواضعها، والواو كذلك علامة للرفع لكنها ليست أصلية بل تنوب عن الضمة وتنوب في موضعين اللي هما جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، وكذلك عندنا ألف التثنية تنوب عن الألف تنوب عن الضمة في المثنى، وعندنا النون تنوب عن الضمة في الأفعال الخمسة اللي هي تذهبان ويذهبان وتذهبون ويذهبون وتذهبين. وسنذكر في الدرس القادم إن شاء الله علامات النصب وعلامات الخفض. إلى هنا انتهى درسنا، والحمد لله رب العالمين.
مدرسة الإمام الصادق عليه السلام الافتراضية، عنوان الموقع imamsadiq.tv.